وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب الشيخ أبي طالب مكي نفعنا الله به وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم قال: وهذا هو الورد الثالث من النهار، ثم يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها، وكذلك يستحب وهو من المحافظة عليها والإقامة لها، فإن حصلت كفايته في يومه وقوته في وقت من النهار ترك السوق ودخل بيته أو قعد في بيت مولاه تعالى واشتغل بخدمته متزودا لعاقبته. وقد كان الصالحون كذلك يفعلون، كان يقال: لا يوجد المؤمن إلا في ثلاث مواطن: مسجد يأمره أو بيت يستره أو حاجة لا بد له منها. فإذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح للمصلين والذاكرين ويستجاب الدعاء للمؤمنين. فهذا هو الورد الرابع من النهار، فليصلي بعد الزوال أربع ركعات يقرأ فيهن بمقدار سورة البقرة أو سورتين من المئتين أو أربع من المثاني، يطيلهن ويحسنهن ولا يفصل بينهن بتسليم هذه الصلاة وحدها من بين صلاة النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة. وهذا الورد هو الإظهار الذي ذكر الله عز وجل الحمد فيه بقوله: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وليتق العبد الصلاة عند استواء الشمس في كبد السماء، وهو قبل زوالها عند تقلص الظل وقيام ظل كل شيء تحته. فإذا زال الظل فقد زالت وقد خفي استواؤها في الشتاء لقصر النهار ولعدول الشمس في سيرها عن وسط الفلك فتقطع عرضا فيكون أقرب لغروبها، فليقدر ذلك تقريبا. ومقدار استوائها قبل الزوال نحو أربع ركعات بجزء من القرآن أو قدر جزء، وهو آخر الورد الثالث. وإنما فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكر، وهو أحد الأوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الصلاة فيهن، والأربعة الأخر عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمحين في عين الناظر، وعند تدليها للغروب حتى تحتجب، وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وأحب لها الإحياء ما بين الأذان والإقامة بالركوع، لأنها ساعة مستجاب فيها الدعاء وتفتح فيها أبواب السماء وتزكو فيها الأعمال. وأفضل أوقات النهار أوقات الفرائض، فإن لم يقرأ بين الأذانين من درسه فاستحب له أن يقرأ في تنفله الآية التي فيها الدعاء، مثل آخر سورة البقرة وآخر سورة آل عمران، ومن تضعيف السور الاثنين والثلاث مثل قوله تعالى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، مثل قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وإن قرأ الآية التي فيها التعظيم والتسبيح والأسماء الحسنى فحسن، مثل أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، ومثل آية الكرسي: قل هو الله أحد، ليكون بذلك جامعا بين التلاوة والدعاء وبين الصلاة والتعظيم والمدح بالأسماء. ثم ليصلي الظهر في جماعة، ولا يدع أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا بعد ركعتين. وهذا آخر الورد الرابع من النهار، وهو أقصر الأوراد وأفضلها. فإن كان قد رقد قبل الزوال فلا يرقد في هذا الورد، فإنه يكره له نومتان في يوم، كما يكره له نوم النهار من غير سهر بالليل. وروينا عن بعض العلماء ثلاث يمقت الله عليها: الضحك من غير عجب، والأكل من غير جوع، ونوم النهار من غير سهر بالليل. وإن لم يكن قد رقد فأحب أن ينام بين الظهر والعصر ليتقوى بذلك على قيام الليل فلينم، فإن نومه بعد الظهر لليلة المستقبلة ونومه قبل الظهر لليلة الماضية. فإن دام سهره بالليل واتصلت أوراده بالنهار حسن أن ينام قبل الظهر لما سلف من ليله، وينام بعد الظهر لما عبر من الأخرى، إلا أنه لا يستحب له أن يزيد في اليوم والليلة أكثر من نوم ثمان ساعات. ومن الناس من يقول إنه إن نقص من نوم هذا المقدار في اليوم والليلة اضطرب بدنه، لأن النوم قوت الجسم وراحته. قال الله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة، كما قال: وجعلنا النهار معاشا. إلا أن يكون السهر عادة، فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف فلا يقاس عليها. فإحياء ما بين الظهر والعصر وهو صلاة الغفلة، وهو يشبه بقيام الليل، ويستحب العكوف في المسجد بين الأولى والعصر للصلاة والذكر ليجمع بين الاعتكاف والانتظار للصلاة، وقد كان ذلك من سنة السلف. قال: كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويا كدوي النحل من التلاوة، إلا أن يكون بيته أسلم لدينه وأجمع لقلبه، فالأسلم هو الأفضل. وكذلك إحياء الورد الثالث الذي هو بين الضحى الأعلى إلى زوال الشمس، فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت قيام الليل، لأن الناس في هذين الوقتين مشغولون بطلب الدنيا وخدمة الهوى والقلب، والقلب المتيقظ لربه عز وجل يفرغ في هذين الوقتين ويسكن، ويجد العامل للعمل حلاوة، وللإقبال والتفرغ لذة، ويكون لفراغه من الخلق وشغله بالخالق تعالى مزيد وبركة. وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، أي جعلهما خلفتين يتعاقبين في الفضل فيخلف أحدهما الآخر، فمن فاته شيء من الليل قضاه في هذين الوردين من النهار، أحدهما من الضحى الأعلى إلى الزوال، والثاني ما بين الأولى والعصر.
والثاني بين الأولى والعصر. والوجه الثاني أن النهار كله خلفة من الليل، فمن فاته شيء من عمل الليل قضاه بالنهار فكان منه بدلا، ومن فاته شيء من أوراد النهار كالنيل خلفا، إذ لكل واحد منهما خلف من صاحبه، ففيه درك ما فات وخلف ما سلف من الذكر والشكر. والذاكر اسم جامع لأعمال القلوب كلها من مقامات اليقين ومشاهدة العلوم من الغيب. والشكر أيضا يستعمل على جمل أعمال الجوارح من شرائع الإسلام، وهذان جملة عمل العبد وكنه خدمته، وهذان المعنيان اللذان هما ذكرهما الكليم للجليل في قوله تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. انتظم التسبيح والذكر في جمل تصرف الجسم تصرف القلب. وهذا الورد الخامس الذي هو ما بين العصرين من أطول الأوراد وأمتعها للعبادة، وهو يضاهي الورد الثالث في الطول، وهو أصيل النهار وأحد الآصال التي ذكر الله عز وجل في سجود كل شيء، وقرنه بالغدو فقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فما أقبح أن تكون الأشياء الموات لربها ساجدات ذاكرات، والمؤمن الحي عن ربه معرض ذو غفلات. ثم ليصلي قبل صلاة العصر أربعا، ويغتنم الصلاة من الآذان والإقامة كما ذكرنا آنفا، فإنها ساعة مرجوة فيها الإجابة. فإذا دخل وقت العصر دخل المعبد في الورد السادس.
دخل العبد
في الورد السادس من النهار، وقد أقسم الله عز وجل به في قوله: والعصر. وهذا أحد المعنيين في الآية، وهو واحد الوجهين من الوقت في الآصال الذي ذكره الله عز وجل، وهو العشي الذي ذكره الله عز وجل التسبيح فيه والتنزيه والحمد له فقال: وعشيا وحين تظهرون، وقال بالعشي والإشراق. وليس في هذا الورد صلاة إلا ما كان بين الأذانين، ثم ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو فكر من أعمال القلوب والجوارح فيما فرض عليه أو ندب إليه. وأفضل ذلك تلاوة القرآن بتدبر وترتيل وتفهم وحسن تأويل. فإذا اصفرت الشمس ومات حرها وارتفعت إلى أطراف الجدر ورؤوس الشجر، فكان مثلها حين تطلع دخل في الورد السابع من النهار. فهذا التسبيح والذكر والتلاوة والاستغفار إلى غروب الشمس، ومن أفضل ما قيل في هذا الوقت وفي مثله من أول النهار أن يقال: أستغفر الله لذنبي وسبحان الله بحمد ربي، لجمعه بين الاستغفار والتسبيح في الكلام لفظ الأمر بهما في القرآن لقوله تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وإن قال: أستغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة سبحان الله العظيم وبحمده، فقد جاء فضل ذلك في الأثر. والأفضل الاستغفار على الأسماء كما في القرآن، مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان غفارا، أستغفر الله إنه كان توابا، أستغفر الله إن الله غفور رحيم، أستغفر الله التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وهذا الورد في الفضل مثل الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو المساء الذي ذكر الله تعالى التنزيه فيه فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أي سبحوا الله عز وجل، فأقام الاسم مقام الفعل، وهو الطرف الثاني من النهار الذي أمر الله عز وجل فيه بالتسبيح بقوله عز وجل: فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والمعوذتين، وأن تغرب الشمس عليه وهو في الاستغفار، فذلك مما أمر به في أمر به في ذلك الوقت من الأذكار.
وكلما يستحب من التسبيح والحمد والدعاء والذكر في أول النهار قبل طلوع الشمس فإنه يستحب في هذا الورد قبل غروب الشمس، لأن الله تعالى قرنهما في الذكر فقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال تعالى: وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال تعالى: بالعشي والإبكار، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل. فليعد العبد ما ذكرناه في الورد الأول من الأدعية والتسبيح، وليقل عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلاتك وشهود ملائكتك، صلي على محمد وعلى آله واعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ثم ليقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ثلاثا. ففي هذا أثر وفضل، وكذلك فليقل مثله إذا سمع أذان الفجر، إلا أنه يقول عند إدبار ليلك وإقبال نهارك، والنص بهذا في صلاة المغرب. وكان الحسن البصري يقول: كانوا أشد تعظيما للعشي منهم لأول النهار. وقال بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة، فإذا توارت بالحجاب انقضت أوراد النهار السبعة، فانظر أيها المسكين ماذا انقضى لك معها، وماذا انقضى منك عندها، وماذا قضي عليك فيها، فقد قطعت من عمرك مرحلة، ونقصت من أيامك يوما، ونقصت من أيامك يوما، فماذا قطعت من سفرك بقطع مرحلتك، وماذا ازددت في غدك، بماذا نقصت من يومك. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الناس غاديان، فغاد لنفسه فمعتقها، أو راهن نفسه فموبقها. وقد قال الله عز وجل في تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سعيكم لشتى. وقال في معناه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وجاء في الخبر: لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه خيرا. وجاء في الأثر: من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو محروم. ثم دخلت أوراد الليل الخمس: فتدارك الآن رحمك الله تعالى فيما يستقبل من الليل ما فات فيما مضى من النهار. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يبغض كل جعضري جواض، أي سمين كثير الأكل، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة.
الحمد لله الذي فتح لنا أبواب التقرب إليه ويسر سبيل الإنابة إليه واجعل عظيم رحمته للمتذللين بين يديه. له الحمد والمنة في كل شان وفي على كل حال، وصلى الله وسلم على منقذنا من الضلال وهادينا إلى حميد المقاصد والنيات والأقوال والأفعال والأحوال، الحامد المحمود جامع المحامد، إمام كل راكع وساجد، سيدنا محمد وعلى آله الأماجد وأصحابه الكرام وتابعيهم إلى يوم القيامة. ولقد ذكرنا الشيخ ببقية أوراد النهار، وهيأنا في آخرها لاستقبال الليل، ليكون لنا ذلك ديدنا ودابا في مراحل العمر القصير الفاني، رجاء أن نحظى بالعيش الطيب الرائق الهاني. فما الشجاعة غير صبر ساعة، والفوز في العقبى لكل صبار. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه الأقرب: سيدي أهل الرغب والطلب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت من عمل صالح فانصب واصل به عملا آخر، وإذا فرغت من أداء خير فاذهب إلى الخير الآخر، وانتقل من خير إلى خير، ومن بر إلى بر، ومن حسنة إلى حسنة، ومن صالح إلى صالح، تجمع لك المصالح، يصير سعيك ناجح، وتنال من الحق سبحانه وتعالى من مواهبه الملايح وجوده سبحانه وتعالى الواسع الفائض ومنه المتواصل ما لا يصفه واصف. ففاز المقبلون على هذا الإله، ورزقنا الله وإياكم صدق الإقبال عليه. إذا تأملت أنك في أي حال مقبل على شيء، لكن يكثر منك الإقبال على نفسك، يكثر منك الإقبال على أهوائها، يكثر منك الإقبال على شهواتها، فكم من هواء له تستغرق في الإقبال عليه الساعات الطويلة المتواصلة حتى يصدك عن الإقبال على الله، فترى وأنت في الصلاة مقبل على تحقيق ذاك الهوى لا مقبلا على الله، فصورتك قائم بين يدي الله وأنت مع نفسك مقبل على نفسك وهواها، لا حب لك من حقيقة الوقوف بين يدي الله. فيا الله خذ بهذه القلوب إليك، خذ بهذه القلوب إليك، خذ بهذه القلوب وهذه النواصي وهذه الأيدي إليك، أخذ أهل الفضل والكرم عليك. ذكر لنا عند الانتهاء من الورد الثالث من أوراد النهار وهو الضحى، ودخول نفس الدخول ما يسمى بصلاة الإشراق هي صلاة الضحى على المعتمد. هناك قول أن سنة الإشراق في أول الإشراق، ولكن المعتمد ليست صلاة الإشراق إلا من صلاة الضحى، فلا يجوز أن تصلى قبل ارتفاع الشمس قدر الرمح. هذا هو قول الجمهور والمعتمد. فإذا انتهى وقت الضحى أو انتهيت من أداء الضحى في أفضل أوقاته بعد أن ترمض الفصال، تستعد للصلاة قبل دخول وقتها، وهذا مظهر من مظاهر السابقين. السابقون الذين هم الصنف الأول من أصناف الناس في القيامة: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فمن مظاهر السابقين أنهم يسبقون الاستعداد للصلوات قبل دخول أوقاتها، يتوضعون للصلاة قبل دخول وقتها، ومنهم من يغتسل لكل فرض استعدادا لدخول حضرة الرب جل جلاله. وكان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب يجددون الوضوء عند إرادة القيام للصلاة ولو كانوا متوضئين، ويقرأ أحدهم قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أن يجدد النشاط ويجدد الطهارة ويجدد الإقبال. وكان إذا أراد أن يتوضأ للصلاة ظهر عليه أثر التغير في لونه ووجهه لمكان هيبة الرب. وخلفه في هذا المعنى حفيده علي بن الحسين، فكان إذا قام إلى الصلاة اصفر لونه واحمر وتلون. فقيل له في ذلك فقال: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجيه؟ وتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجيه؟ أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجيه؟ وكان في سجدته في نافلته يوما فشب في البيت حريق نار فلم يحس به، وأقبل الناس ليطفئوا الحريق وصاحوا عليه: يا علي ابن الحسين ابن بنت رسول الله، هل يصيحون وهو في سجدته لم يتحرك، لم يزالوا يحاولوا اطفاء النار وهي تلتهب. وإذا ما دنا منه انطفأ حتى رفع رأسه وسلم. فلما تلتهبت هذه النار قالوا: كيف ما تلتهبت؟ من كم نحن ناديك ما كنت تسمعنا؟ قال: ألهتني عنها النار الكبرى. ها، ما النار الكبرى؟ إعراض الحق عن عبده. كان يخافون هذا. لا إله إلا الله. فمدوا له حبال أخرجوا من جانب من البيت حتى يطفئوا النار. قال: يستعد للصلاة قبل دخول الوقت. ألو. وإذا رأيت أحد يحضر إلى محل الصلاة قبل الأذان في الصلوات الخمس فارجو له أن يكون من الفريق السابقين، سابقون أولئك المقربون. ولما قالوا لبعض أهل الذوق والمعرفة: لما تحضر إلى المسجد قبل الأذان؟ قال: حتى لا أكون كعبد السوء. قال: إذا واحد مع الإنسان عبد سوء ما يجي قال للخدمة إلا إذا ناديته، ولكن العبد الطيب العاقل الحسن الخلق يحاضر عند سيده من قبل ما ينادي، إذا حضرت حاجة قده موجود قبل النداء. فلما عبد السوء هذا قال جالس وحده ما ينتبه إلا إذا ناداه السيد يجي، قالوا: أنا ما أجلس لما يقولون لي حي على الصلاة حي، كما عبد السوء من قبل. فكيف يكون طالب علم من لم يستحي أن يكون كعبد السوء فنزل عن درجة عبد السوء؟ هذا طالب علم، هذا نزل عن درجة عبد السوء. عبد السوء إذا نادى سيده يجي، هذا نادوه حي على الصلاة حي على الفلاح يغفل، ينام، يتكلم مع الثاني، يمشي بهدوء، ما كان شيء نداء جاء. انت راخي، حس الواحد يقول يتكلم وذا النداء لمن هو؟ هو للخشب ولا للقصب ذا ولا للسواري ولا لك انت النداء هذا؟ الشعار ذا قام ما هو لك تخاطبك يناديك حي على الصلاح حي على الفلاح، حتى يقرب وقت إقامة الصلاة ولا هم ولا انزعاج عنده. هذا خصم عبد السودة. فكيف يكون طالب علم ما رضي لنفسه حتى يكون مثل عبد السوء؟ كان قدو عبد أول وهو سيء، لكن العبد الصالح من قبل ما تناديه حاضر عندك في أوقات كل ما توقع شيء من الخدمة والحاجة كان حضر من قبل ما تناديه. والحق إنما دعاك ليكرمك لا لحاجة منه إليك. قال: فإن حصلت كفايته في نوم وقوت في وقت من النهار ترك السوق، أي محتاج إلى البحث عن السبب لتحصيل النفقة إذا حصلت كفايته. ودخل بيته أو قعد في بيت مولاه واشتغل بخدمته متزودا لعاقبته، وكان ذلك داب الصالحين. وقال المؤمن، يقولون المؤمن ما تجده إلا في ثلاث مواطن: إما مسجد يعمره أو بيت يستره أو حاجة لا بد له منها، بس باقي ماشي ماشي. بعد هذا ماشي ملاهي، ماشي مقاهي، ماشي ما يكون المؤمن ما تحصله إلا هنا: إما في مسجد يعمره أو في بيت يستره أو حاجة لا بد له منها، باقي ما تحصله في محل ثاني من محلات اللغو واللهو والفضول وما لا ينبغي. عسى الله لا يرانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا. وكانوا إذا رأيت أحدهم ذكرت ربك، أسار منا من لا تراه إلا غافلا. نادر ترى في مسجد أو في ذكر. ولذا ذكر عندكم عن الذي يتكلم في الضحك، يحب يضحك هكذا من دون سبب، إنه مما يمقته الله، ما يكون الضحك في وقته بمناسبة. وكان ضحك نبينا التبسم، واقتدى به جماعة من أصحابه فتركوا القهقهة، فما كانوا قهقهون إذا ضحكوا وكانوا يتبسمون. وذكر لنا بعد ذلك الاستعداد لصلاة الظهر عند زوال الشمس، ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وورد فيها أخبار. وذكر أربع ركعات يطولهن، وذكر هنا تطويلا لائقا بكثير من السالكين والسائرين، أنه يقرأ في الأربع ركعات بمقدار سورة البقرة أو سورتين من المائتين، يعني كل سورة نحو 200 آية، أو أربع من المثاني السور القصار. واختصر الإمام الحداد للسالك الضعيف الهمة والقوة، فكان يقرأ في سنة الظهر قبل صلاة الظهر بعد الزوال سورة ياسين، يوزعها على الأربع الركعات، ويقرأ قبل المقرى من ياسين يقرأ آية الكرسي، وبعد المقرى من ياسين يقرأ ثلاث من سورة الإخلاص، أعظم آية في القرآن، بعد أعظم سورة في القرآن، بعدين سورة قلب القرآن ياسين، وبعدين ثلاث من الإخلاص بختمة. كانت طريقة قريبة وخيرها كبير. لابد في السير إلى الله من إقامة الأعمال. قال سيدنا الجيلاني مشير إلى الأعمال: بك لا نصل ولا بد منك. ليس الوصول بمجرد الأعمال ولا بد منها، ولكن إذا قامت على وجهها رحم الله الإنسان فقربه وأوصله. فلنقم عبوديتنا بالمحافظة على الأعمال والمواظبة عليها. يصلي سنة الظهر أسبوع ويتركها أربع أيام ويرجع، خمس أيام ويتركها، ست أيام ويرجع، ثمانية، كان إيش هذا حقك القلقل هذا؟ كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا عمل عملا أثبته، يظهر الأثر. قال الإمام الحداد: إن الأوراد والأعمال صلحة من دون حضور قلب ما تنفع، ومن دون مداومة واستمرار ما تؤثر، ما يظهر الأثر. فهي من دون حضور قلب ما تنفع، ومن دون مداومة ما تؤثر، ما يظهر أثرها، لكن إذا أديتها بحضور القلب وداومت تنفع ويظهر الأثر. وهذا المداوم كالذي يريد استخراج الماء من بقعة فيها مياه جوفية، فاستمر يحفر في نفس المكان ويصل الماء، والثاني جاء يحفر هنا قليل بعدين خلاه وراح يحفر هنا قليل وراح يحفر هنا، كل ساعة يحفر في مكان ما يصل إلى الماء، ما داوم على الحفر في محل واحد حتى يصل إلى الماء. يلا بالتوفيق. فهي ساعة من ساعات استجابة الدعاء وقت الزوال. ويذكر في خبر أن من صلى فيه 4 ركعات أحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. وفي الخبر أيضا عن صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرم الله شعره وبشره على النار. ومع ذلك فالعبد والإنسان عرضة للكسل، عرضة للسآمة، عرضة الملل، فجعل خلفة، ما فاتك ظهر انتبه منه، عصر ما فاتك عصر انتبه منه. ومرة بعض الوفد شغل النبي صلى الله عليه وسلم في استقبالهم ودعوتهم ونصحهم وترتيب أمورهم عن سنة الظهر البعدية، 2 ركعة من سنة الظهر البعدية، ودخل وقت العصر وصلى سنة العصر وصلى بالناس العصر، فرجع إلى بيته فقضى 2 ركعة سنة الظهر البعدية، ثم استمر يصليها كلما رجع بعد العصر يصلي 2. اليوم الأول كانت قضاء لما فاته من سنة الظهر، وبقية الأيام لأن عمله ديمة استمر عليها صلى الله عليه وسلم، سيد العاملين سيد العابدين، عبد ما مثل عبد، عرف العبودية للرب، فسبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا الورد هو الإظهار لذكر الله عز وجل حين تظهرون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلا أن وقت استواء الشمس في كبد السماء وهي لحظة يحرم الإحرام بصلاة فيها من النفل المطلق. ثم ذكر الأوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها 5 أوقات متعلقة بالفعل، 2 منها بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، فثلاثة متعلقات بالزمان: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب. هذه 5 الأوقات اختلف أئمة الدين فيما يحرم فيها من الصلوات، فقيل تحرم الصلاة مطلقا ولو قضاء كما هو مذهب أبي حنيفة، فقيل يحرم ما كان منها نفلا مطلقا أو نفلا له سبب متأخر، وتجوز ذات الوقت من النوافل وما كان له سبب متقدم، وهو مذهب الشافعية. هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، واختلفوا في حرم مكة، فقال الشافعية لا تحرم الصلاة في وقت من الأوقات 5 ولا غيرها، لقول النبي يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، واختلف أئمة الدين في ذلك. وما لم يرد التأكيد فيه من النوافل كانوا يراعون فيه الاختلاف فيتركونه في الوقت الذي اختلف فيه، فنجد أن جماعة من السلف الشافعية إذا جاءوا إلى مسجد بعد صلاة العصر لا يصلون التحية، أو بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لا يصلون التحية، مع أنها جائزة في مذهبهم، وإنما تكون النوافل في البيت أفضل، النوافل غير المعتكف في المسجد، ونوافل غير منتظر الصلاة، أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وغير الضحى إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه، تكون صلاته في المسجد أفضل من صلاته في البيت. وذكر آيات الدعاء كما ذكر آيات وصف الحق تعالى ولها عظيم الفضل، مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد أول سورة الحديد، آخر سورة الحشر، أول سورة الأنعام، هذه فيها أوصاف ذي الجلال والإكرام، لها وقع في القلوب وتنويرها، ولها أثر في التطهير وإيقاد نور التعظيم والإجلال لله العلي العظيم سبحانه وتعالى. فكان العارفون يعتنون بقراءتها كثيرا. قال فإن كان بعد صلاة الظهر قبل الظهر خلاص فلا يرقد بعد ذلك، فإن يكره له نومتان في يوم. وذكر أن عن بعض العلماء أن ثلاث ينقط الله عليها: الضحك من غير عجب، والأكل من غير جوع، نوم النهار من غير سهر بالليل. ينام بالليل كثير ويصلح له نوم بالنهار، وكذلك نومتين، ينام أول مرة وينام ثاني مرة في نفس النهار مما يمقت عليه. فإن كان نام في وقت الضحى خلاص، وإن ما نام وقت الضحى ولو سهر في الليل فيمكن بعد الظهر ينام ما بين الظهر والعصر. وينبغي أن يتجنب النوم في وقت العصر، كما ينبغي أن يتجنب النوم ما بين طلوع الشمس، ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، كما ينبغي أن يتجنب النوم قبل صلاة العشاء. من نام قبل العشاء الآخرة فلا أنام الله عينه، فلا ينام قبل أن يصلي العشاء. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلاة العشاء. فسمع بعضهم عن بعض العلماء يقول إن النوم بعد صلاة العصر يورث الجنون، فذهب الرجل ليلة نام بعد العصر ثم انتبه، فجاء في وقت متأخر إلى بيت الشيخ، ودق عليه. نعم. خرج. مالك؟ قال: إلا سمعتك تقول النوم بعد صلاة العصر يورث الجنون، أنا نمت ما تجننت ابنه. قال: هذا قدها بداية الجنون الآن، تجينا وتخرجنا من البيت في هذا الوقت، هذا قدها بداية في الجنون الحمد لله. والنوم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس يسد باب الرزق الحلال الطيب، الصبحة تمنع الرزق، فإنما يبارك في الرزق لمن يذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهو أسرع في تحصيل الرزق الطيب النافع من الذي يجوب الآفاق أي يسافر فيها. وذكر مقدارا للنوم لعامة الناس 8 ساعات، إنما ينقص بحسب الاعتياد كما أشار الشيخ، ويضطرب البدن إذا أنقص دفعة واحدة بلا تدريج. ولكن وجدنا أن الناس ينقصون عن هذا لأجل كثير من مشاغل دنياهم، فينقصون عن هذه الساعات في اليوم والليلة نقصا كثيرا. ووجدنا أرباب الاشتغال بالقرب من الله أحسن منهم في إنقاص النوم بالتدريج شيئا فشيئا، حتى ينتهي بعضهم إلى 2 ساعة في اليوم والليلة، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، ولكن إما بالتعود والتدريج فلا يضر بالبدن ولا بصحة، وإما بغلبة حال يغلب على الإنسان فهذا يخرج عن إرادته فلا يستطيع النوم. ولما قيل لبعض العارفين: ما لك لا تنام؟ قال: كيف ينام من إذا اضطجع على جنبه الأيمن شاهد الجنة بما فيها من نعيم، فإذا اضطجع على الجانب الأيسر شاهد النار وما فيها من عذاب، فكيف لي في النوم بين هذين؟ قالوا: سيدنا عمر بن الخطاب بعد أن تولى الخلافة قل نومه. ما لك؟ لا، قال: إن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، فكيف لي بالنوم بين هذين؟ قالوا: فإنما كان في أيام خلافته يغفو غفوات يكتفي بها. عليه رضوان الله. وهكذا كان في وقت طلب الحب عبد الله الشاطري للعلم بمكة كان نومه في اليوم والليلة في الليل والنهار ما بين ساعتين، بين الليل والنهار ساعتين، من كان يبقى من 24 ساعة 22 ساعة يوزعها على الضرورات والمطالعات. سبحان الله. فلما حضر الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر من الشحر جاء إلى رباط تريم لطلب العلم، ومعه فراش معصوب، حط الفراش فما تفرغ لأن يفك عصب فراش النوم أول ليلة ولا ثاني ليلة ولا ثالث ليلة ولا رابع ليلة ولا خامس ولا سادس ولا سابع، أكمل في طلب العلم 4 سنين وحمل الفراش بعصبه قبل 4 سنين، نفس العصب نفس الفراش، ورده رجعوا معه إلى البلاد العصب اللي جابه الذي رجع به. هكذا كانوا يطلبون العلم، ما هو كمان نجحوا وأفلحوا، ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون جل جلاله. وقال إن من سهر بالليل فيحتاج إلى نوم في الضحى، ومن كان يستعد لسهر مستقبل فنومته بعد الظهر. والحاصل على الإنسان يضبط نفسه ولا يجعل باب النوم مفتوح على مصراعيه، ويضبط يقظته فلا يكون في اليقظة أيضا نائم القلب. يقول يخبرن البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، دائم نائم قلب، حتى وأنت جالس بيننا وتتحرك نائم قلبك غافل ما أنت مستيقظ أبدا. فالله يرزقنا يقظة القلوب. قال سيد الوجود تنام عيناي ولا ينام قلبي. اللهم صل عليه وعلى آله. لما اعتاد بعض العارفين التبلع بقراءة القرآن صار إذا نام يقرأ، فتجد طول النوم هو يتلو. سبحان الله. حتى جلس بعض الليالي يكبس رجل الحبيب عبد الله بن عيدروس واحد من القائمين بالخدمة فرقت، وهذا استمر يكبس رجليه حتى يقول لكم، فأخذ نصيبه من النوم الذي أعداده بعد نصف الليل فتح عينيه. ما لك أنت جالس هنا؟ قال منتظرك تقول لي يكفي قم. قال أنا نمت. قال أنا أسمعك تقرأ، ما وقفت من القراءة، كيف نمت؟ أنا أسمع القرآن تقرأ 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 وأنا أسمع القرآن. فما كيف نايم عندنا؟ فكان هكذا نومهم، نومهم يقظة، وبعض الناس يقظتهم. فصاحب الآداب الصالحة حتى نام نومه يقظة. قال سيدنا بن مسعود وأرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي، لأنه على العبادة والأدب وحضور القلب حتى في النوم. قال أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي، أن يستعين بها على القيام، ينام بقدر الضرورة. عسى الله يوقظ قلوبنا. وجعله الله ضرورة للإنسان في هذه الدنيا حتى تطرأ عليه الطوارئ المانعة، ولكن في الآخرة لا نوم في الجنة ولا نوم في النار. أما في الجنة فلشدة الفرح، والفرحان يطير عن عينه النوم، لما اشتد فرح الإنسان بشيء يطير عن عينه النوم. فلو كان أمكن في الدنيا فرح يزداد دائم لا سهل إبعاد النوم أصلا، لكن يفرح بالأمر شيء جاله جديد إلى بيته، جهاز ولا حتى فرش وإلا أي شيء، ولا سيارة جات له ولا جديد أول يمشي عليه ما بهنوم أبدا، يسهر على الجهاز الجديد اللي دخله طول الليل. ثاني ليلة هذه أمور الدنيا ما يكمل فيها الفرح، يخف الفرح، يسهر أقل من حق أول ليلة ينام. ثالث رابع ليلة خامس ليلة من أول الليل يمله يروح ينام. لكن فرح الجنة مستمر، كل مرة يزداد أكثر ماشي ينام. أما أهل النار ما ينامون لازدياد العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب.
يا لطيف،
يتكرر الألم يزداد معك، منين يجي النوم؟ فهؤلاء لا ينامون من شدة الفرح، وهؤلاء ما ينامون من شدة الألم.
الله الله الله.
وقد فرض الله على الصحابة قيام الليل نحو من سنة، ثم رفع فرضه وبقي مستحبا. فلما فرض عليهم قيام نصف الليل أو ما يقرب منه، صار أحدهم يخاف أن ينقص قيامه عن النصف الليل فيقوم الليل كله، فخفف الله عليهم بعد ذلك. يقول فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقيل بقي فرضا في حق النبي محمد وسنة في حق أمته. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. في التنبه لأسرار القرآن، ذكروا أن صبيا صغيرا يذهب عند المعلم فوصل عند سورة المزمل، فكتب له المعلم النصف الأول من سورة المزمل، فحمل اللوح حقه إلى عند أبي، يا أبي قرأت هذا اليوم عند المعلم. يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا، من المزمل؟ قال يا ولدي هذا رسول الله محمد. قال الله يقول لكم الليل، قال أنا أراك يا أبي ما تقوم الليلا. قال يا ولدي هذا رسول الله، من يقدر يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكت الولد. ذهب ثاني يوم إلى عند المعلم، كتب له باقي السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك. الولد قالوا ما هو وحده هذا النبي؟ قال أبي لا، قال هذا النبي. رجع قال يا أبي قرأت باقي سورة، والله يقول فيها وطائفة من، من الطائفة؟ قال الصحابة. قال مرحبا، وأنت يا أبي ما تقوم الليل؟ قال أولى الصحابة، من يقدر يكون مثل الصحابة؟ قال إذن ما فيك خير يا بيت. قال ها إيش تقول هكذا يا ولد؟ قال لا اقتديت بالنبي ولا بأصحاب النبي.
قال والله كلامك صحيح،
أنا من الليلة هذه ما أترك يا ملل. قال وقومنا معك. قال أنت صغير ما يحتاج تقوم. قال أنا قومنا معك وإلا أحاجك عند الله يوم القيامة. قالوا ليش يا ولدي تقوم وأنت صغير؟ قال أنا شوف رأيت أمي لما تشعل النار تحط حطب صغير تحت الكبير، سألتها قلت لها ليش أمي تحطين هذا الصغير؟ قالت يشعل النار في الصغار أول بعدين يحرق الكبير. وأنا أخاف أن صغيرة قاعدة تحت الكبير في النار. قال لا إله إلا الله. امتلأ قلب الوالد خوف وخشية من كلام الصبي، فكان سبب لأن يقوم الأب وأهل بيته الليل إلى باقي عمرهم كله من سبب هذا الولد المبارك. والآن نخاف أن يغيروا بس هيئة القيام، صار يقومون إلا أول الليل ولا إلى وسطه، إلى وسطه أحيانا يصلون إلى آخره، إلا على غير قرآن وعلى غير صلاة وعلى غير ذكر وعلى غير استغفار وعلى غير صلاة على النبي، في مسلسلات فارغة وكلام سيء. يا الله استبدلوا هذا بهذا. كانوا ينامون مبكرين يقومون آخر ليل على الذكر والقرآن، هذا الحين هؤلاء يسهرون ساعات كثيرة لكنها على غير قرآن، على غير ذكر، على غير تعلق بالرحمن، على غير مواصلة من حضرة النبوة. ف فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، صلح لك عادة طيبة متوسطة واظب عليها من رجب الآن وأيام الدورة، واستمر عليها لما تذهب بيتك وتروح إلى محل عملك وحيثما أنت، فإن الله يعينك ويحب من العبد أن يديم العمل لأجله. وإذا قد ذقت الحلاوة قال صار لا يصبر عن قيام الليل، إذا فتح له باب من حلاوة القيام صار لا يصبر عن القيام، فضلا عن أن يتكلفه إلا ما يصبر عنه بده يشتاق إليه. الله الله. قال بعضهم للإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس أنت تطيل القيام في الليل خفف على نفسك فتتعب، سكت منهم. ليلة يمشي في الطريق هو بجماعة وإذا بناس عندهم زواج وهم يشتغلون بالغناء والرقص، قال إيش هذا؟ قالوا شرح غناء. ليش؟ قال عندهم زواج. قال قيام ولا قاعدين؟ قالوا قيام. قال إلى متى يجلسون؟ قالوا إلى آخر إلى الفجر. قال ما يتعبون؟ لا ما يتعبون. قالوا بهم فرح نسيهم التعب، ما عاد يحسون بالتعب. قال حسبكم الله، فرحوا بزواجهم وغناهم ما عاد حسوا بالتعب، ونحن فرحانين بربنا وتقولون ان نتعب؟ نحن فرحانين بربنا نقوم كل ليله وانت تقولون نحن نتعب؟ اللي فرحوا باللهو وبالزواج ما يتعبون، واللي فرحوا برب العالمين يتعبون؟ قال ما بيتعب، من قال لكم ان اتعب؟ ما بيتعب من قيام الليل. الله يقسم لنا بنصيب من الليل من قيام الليل. ثم قال إن مساجد المسلمين كانت بين الظهر والعصر تسمع فيها دوي كدوي النحل، هذا يسبح وهذا يستغفر وهذا يقرأ قرآن وهذا في القيام وهذا في الركوع وهذا في السجود. إذا دخلت المسجد قلوب خاشعة وأصوات مترددة بالتلاوة والذكر. فالآن إذا تدخل أكثر مساجد المسلمين بين الظهر والعصر تجدها هامدة خامدة، نادر تحصل أحد فيها. قال فإن كان بيتك أسلم لك فبيتك، وإلا فالمسجد أفضل في الأوقات التي أنت فيها فارغ. وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدور. قال في هذه الأوقات يسكن ويجد العامل للعمل حلاوة، وللإقبال والتفرغ لذة، يكون لفراغه من الخلق وشغله بالخالق مزيد وبركة. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر هذا الشكورة، إما وقت الظهر أو وقت الضحى يخلف وقت الليل في الفضل، ومن فاته شيء في الليل يقضيه في النهار، أو كل الليل يخلف كل النهار وكل النهار يخلف كل الليل، فمن فاته شيء بالليل قضاه بالنهار ومن فاته شيء بالنهار قضاه بالليل. هذا المعنى الثاني لقوله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال وهذه الأوقات الشريفة، يقول الله بالله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو فما أقبح. قال أن تكون الأشياء الموجودات لربها ساجدات ذاكرات، والمؤمن الحي عن ربه معرض بغفلات بالعشي والإبكار بالغدو والآصال. نعم. وذكر لنا الورد السادس والورد السابع، وذكر لنا الاستغفار قبل غروب الشمس. ويذكر عن بعض الصالحين أنه رأى الشيطان أرسل جنده للناس في عهد الصحابة، فرجعوا يقولون لا نكاد نصيب منهم شيء، وإذا أصبنا من أحدهم شيء تاب وندم واسترجع وأقبل أكثر مما كان. فقال لهم الشيطان إن هؤلاء قوم صحبوا نبيهم وسيأتي قوم بعدهم، فأرسلهم في زمن التابعين، فرجعوا إليه يقولون قد نصيب منهم، ولكن إذا كان آخر النهار لاذوا بالمساجد واستغفروا فمحوا أثرنا كله وما نلنا منهم. يقول لهم الشيطان أبشروا فسيأتي بعدهم قوم تقر عيونكم بهم. فأرسلهم فيما بعد ذلك فجاءوا إليه قالوا أما هؤلاء فنلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة. والمقصود انتشار كثرة الغافلين، كان قلة في زمن الصحابة وقلة في زمن التابعين، بعدين كثر الغافلون في الأمة. وإنما يتسلط الشيطان على أهل الغفلة. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يقول عند الورد السابع خلاص آخر النهار فتغرب الشمس، هذا وقت شريف جدا، بل إن عمارته بالاستغفار من أسباب المعونة على قيام الليل. الاستغفار قبل غروب الشمس من أسباب المعونة على قيام الليل. يقول إذا انقضت السبع الأوراد فقد انقضى يوم كامل من عمرك، مرحلة اقتطعت ونقصت ما عاد يمكن يرجع منها ولا لحظة. فانظر أيها المسكين ماذا انقضى لك معها، وماذا انقضى مكة عندها، ماذا قضي عليك فيها، فقد قطعت من عمرك مرحلة ونقصت من أيامك يوما. فماذا قطعت في سفرك بقطع مرحلتك، وماذا ازددت في غدك بما نقصت من يومك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها إن سعيكم لشتى، يقول الله تبارك وتعالى. ومن كان من استوى يومه فهو مغبون، يوم مثل أمس هذا مغبون، غبن البقى في الدنيا. ومن كان يومه خيرا من أمس فهو رابح، ومن كان يومه شر من أمس فهو محروم. فالله يجعل كل يوم من أيام أعمارنا خير لنا من اليوم الذي قبله، كل ليلة من ليالينا خير لنا من الليلة التي قبلها، ويجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقاه حتى نلقاه وهو راض عنا. ثم يشرع في ذكر أوراد الليل، أولها بعد المغرب، فذكرنا فيها بست ركعات قبل أن يكلم أحد. فإن في الحديث من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يتكلم بينهن عدلنا له بعبادة 12 سنة، صيام ليلها وقيام نهارها، صيام نهارها وقيام ليلها. ينبغي للمريد أن يأخذ ما يطيق من العمل ويجعله في الليل بعض ساعات الليل يرقد فيها، وينوي الاتباع والاستنانة بالسنة إلا أن يغلبه حال سواه، وما دام ما جاء إلى غلبة الأحوال فيرتب نفسه ترتيبا. هذه الأوقات التي أنتم فيها لو عرض على أحد من أهل البرزخ أن تضاف إليه ويكسبها من عمره مقابل أي شيء كان يملكه في الدنيا يقول خذوه وردوا لي ساعة من هذه الساعات، فما يعرف قدرها إلا من مات. فالله يرزقنا اغتنامها إن شاء الله، الله يرزقنا اغتنامها ويجعلنا من رابحي بركاتها وخيراتها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
به والقيام بحق هذا الشرع المصون، وربطنا وإياكم جميعا بالأمين المامون، بارك لنا ولكم بهذه الاجتماعات واللقاءات والليالي الزاهيات الزاهرات بالعطايا الواسعات والمنن الغامرات، بارك الله لنا ولكم في جميع ما يتنزل في جميع ما يتحصل لأرباب العلا من خيار الملأ ممن استقام على المنهاج واستضاء بنور السراج. سلمنا اللهم بنبيك من جميع العوجاج، وتولنا بما توليت به سالكين خير المسالك من أهل المقام الراقي، اندمنا في سلك الصالحين من عبادك أهل ودادك الظافرين منك بواسع العطاء المطلق في الأنفاس والأنان واللحظات بما لا يحد ولا يعد منها ولايك بجودك، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. بنت الله يثبتنا وياكم في ديوان أهل القبول لديه، يقبل بوجه الكريم علينا ويجيقنا لذة إقباله علينا، ولا يحرمنا خير ما عند شر ما عندنا، ويصلح شؤوننا وشؤون أمة النبي محمد، ويجعلنا في أنفعهم لهم وبركهم عليهم في عافية، ويصلح لنا والأمة الشام كلها، يختم لنا بالحسنى وراض عنا وعلى كل نية صالحة.
نبي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.